الزمان. الكلام في الزمان وما أودع الله فيه من الأسرار هو الفصل الثالث عشر من كتاب العالم لا يقوم بنفسه. قال مؤلفه: إن العلم التام بوجود الزمان خاص بحياة الحيوان، والإنسان وحده هو الذي يقيسه ويوزعه، والعناصر التي تتألف منها الأشياء كلها من النادر أن تتغير على مر الزمان. قد تتألف العناصر الكيميائية أو تفترق، غير أن الزمان وإن كان ضروريا لإنجاز تغير كيميائي فلا أهمية له بالنسبة للذرات. ومع ذلك نرى عصا من الديناميت تتحول من مادة صلبة إلى غاز في جزء من 25,000 جزء من الثانية، ولكن الذرات لا تتغير. يمكن أن يرتفع جبل من مكانه ثم يتفتت ويصير هباء منثورا، ولكن الذرة المحبوسة في قلبه لا تنتظر بقلق الوقت الذي تتحلل فيه الصخرة لتخرج من سجنها وتصير حرة، ولو أن إلكتروناتها تدور كالمغزل في أفلاكها على الدوام. إن كاميرتك أي آلة التصوير تلتقط الصورة في جزء من 100 جزء من الثانية باهتزاز قدره 1800 ميل في الأثير الفضائي لإحداث التغير الكيميائي. وهكذا تسجل الأفلام بالألوان كل ما في المنظر من جمال، فالذرات تهتز ويعاد تنظيمها ولكنها لا تتغير. ويظهر أن الأشياء الحية تقيس الزمان، غير أن الجمادات الخالية من الحياة هي التي تسجله. إن مياه الأنهار الجليدية التي سالت بعدما ذابت في العصر الجليدي قد تركت طبقات من الصلصال تدل على كل سنة مضت على حدتها، وتخبر ولو بطريق غير دقيق على مراتب درجات الحرارة التي كانت سائدة في ذلك الزمان. وكذلك الطبقات الكلسية التي تكون في سقوف الكهوف، والطبقات التي تعلو أرضها من الرواسب بأشكال مخروطية تفعل مثل ذلك لمئة ألف سنة وأكثر، ولكنها لا تدري ماذا صنعت. إن الراديوم والرصاص تتغير نسبهما في الصخور الصم فتخبر ببليون من السنين منذ استقرار الأرض، ولا تفكر في الماضي أصلا، ولا تستطيع الكائنات الحية أن تدرك كنه الزمان، لأن الحياة لها غايتها، والفرد وجوده ينتهي وينقضي قبل انقضائها، وليس هناك كائن حي في حالته الطبيعية يستطيع أن يقيس الزمان في وعي وانتباه. ولكن الزمان يأتي على جميع الكائنات الحية ويسود تقلباتها وأعمالها من الولادة إلى الوفاة. وقد انكشف أن هناك شيئا يسمى الزمان البيولوجي، أي الخاص بعلم الأحياء. ويظهر أن الزمان بالنسبة للصبيان يسير ببطء، أما بالنسبة للطاعنين في السن فيظهر أنه يجري بسرعة عظيمة. وهذه الظاهرة المعروفة قد وجد أنها مرتكزة على دورة حياة الخلايا، ويمكن أن يعبر عن ذلك بأيسر طريق فيقال إن خلايا كل مخلوق حي تطور بسرعة في ابتداء الحياة، ثم تأخذ في البطء كلما دنت من نهايتها. إن خلايا كل مخلوق حي تتطور بسرعة في ابتداء الحياة، ثم تأخذ في البطء كلما دنت من نهايتها. وإذا تكلمنا على ذلك من وجهة علم الأشياء نقول إن كثرة حوادث الخلايا التي تقع في الطفولة تجعل الطفل يشعر بطول الزمان كالمسجون، على حين أن بطء عمل الخلايا في الكبير يشعر المسن أن الزمان يجري بسرعة. ويظهر أن دورة الحياة لا علاقة لها بالزمان المطلق الذي تقيسه بحركات الأجرام السماوية. فالميكروب يتوالد ويتكاثر في ساعة واحدة، أما الإنسان فلا يتناسل إلا في سنين عديدة. وذبابة مايو لا تستطيع أن تقيس الزمان تحت الماء، لكن كل جيل من نسلها يعيش ساعة حياته السعيدة تحت الشمس. هل يمكن أن يكون العلماء على صواب في قولهم إننا إذا صرنا إلى دار الخلود سنقيس الزمان بالحوادث لا بالفلك؟ والأسماك في البحر لها وقتها الذي تضع فيه بيضها، ولكنها في ذلك إنما تطيع قانون الطبيعة ولا تعرف لماذا تفعل ذلك. والزرع والحصاد لهما وقتهما، وقد تحصد مساحات شاسعات من الزرع، أي يحين وقت حصادها في يوم واحد، أما الأشجار فلا تثمر إلا بعد مضي سنين عديدة على غرسها، وحلقاتها السنوية تسجل أعمارها. وقد وجد أن بعض الصرارير أو بعض الصراصير تسر مرات معلومة طبقا لدرجات الحرارة، وقد أحصيت مرات صريرها بدقة فوجد أنها تسجل درجات الحرارة مع فرق درجتين، وقد روقب صرصور لمدة 18 يوما فوجد أنه يبدأ أغنية حبه أو فرحه كل يوم قبل الساعة الأصلية بخمس دقائق. وهناك نوع من البط في قناة بأوروبا يجيء بانتظام إلى جسر لأجل الغذاء كل يوم في ساعة معينة، ويضرب جرسا قد أعد له، والطير لها وقتها الذي تطير فيه من الشمال إلى الجنوب، وكل فرد منها يلتحق بسربه في الوقت المعلوم، ثم تطير كل سنة في يوم يكاد يكون محدودا معلوما. وذباب مايو يخرج من البحيرات فيطير طيران العرس، وتسقط منه ملايين ميتة في الشوارع في اليوم نفسه. والجراد البالغ من العمر 17 سنة في نيوزيلندا يعيش في غيران تحت الأرض، حيث يقيم في الظلام مع تغير قليل في الحرارة، ويظهر بملايين في شهر مايو من سنته 17. وقد يتخلف بعض المتعثر منه عن سائره بالطبع، ولكن أكثره يتم نموه في تلك السنوات المظلمة، ويضبط يوم ظهوره بدون سابقة ترشده إلى ذلك. ودودة البوصة تدب بانتظام عظيم من مكان إلى آخر، لو استطاعت أن تعد لأمكنها أن تقيس الوقت والمسافة بعدد قفزاتها، ولكن لا حاجة بها إلى أن تقيسها، فلا تضحك من قفزتها، لأننا معشر البشر نقيس المسافة بالقدم، وإنما نسبت إلى البوصة لأن كل قفزة من قفزاتها بقدر بوصة. كل حي على العموم يراقب الزمان ويسجله بالعمل، ولكنه لا يبدي دليلا على توقيت واع، ويظهر أن الفصول الأربعة ودرجة الحرارة والنهار والليل والمد الفائض كلها ضوابط لاضطراد الحياة. وقد أوجد التطور عادات لقياس الوقت بغير شعور، وهي تعمل بطريقة أوتوماتيكية كنبضات القلب والهضم. وكثير من الناس يعتاد أن يستيقظ في ساعة بعينها، فيستيقظ في ذلك الوقت بالضبط بدون ساعة منبهة، وسواء أنام في الوقت المعتاد أم بعده لا بد أن يستيقظ في ذلك الوقت. وقد أضاف الإنسان الزمان إلى المادة التي لا زمان لها، والزمان لا يمكن وزنه ولا تحليله، والزمان بالنسبة إلينا يتعلق بهذه الأرض وحدها، ومقاييسنا للزمان يمكن أن لا يكون لها تعلق بالعالم في مجموعه، ولكن الزمان يملي علينا دوافع بدون شعور منا. وقد بلغت هذه الدوافع في القوة إلى حد أنها تتحكم في كل كائن حي، والإنسان من حيث هو حيوان ليس له شعور خاص بالزمان، ولكنه يستطيع أن يضبط إلى حد محدود أثر الزمان في دوافعه. فالإنسان البدائي لا يستطيع أن يخبر كم عاش من الزمان إلا بمقارنة الحوادث، فالأعداد بالنسبة إليه تدل على قليل أو كثير لا يميز بينهما. أما الإنسان العصري فقد ينسى مثلا أيام ذكرياته السنوية، ولكن زوجته لا تنساها، فهل المرأة مرتقية أكثر من الرجل أم تطالع التقاويم خفية لا هو ولا هي يستطيعان أن يحددا اليوم 24 من مايو بعد 17 سنة كما يفعل الجراد في الظلام. تعليقات: أولا، قوله إن الزمان لا أهمية له بالنسبة إلى العناصر، وهي الذرات التي تتألف منها الأشياء. هذا مبني على رأي الفلاسفة وغيرهم من العلماء الذين يقولون إن المادة لا تفنى، وإنما تتحلل لتتركب من جديد وتكون شيئا آخر. وكان أبو العلاء المعري على هذا الرأي، وقد صرح بذلك في قصيدته الدالية التي يقول فيها: صاح هذه قبورنا تملأ الأرض، فأين القبور من عهد عادي، خفف الوطء ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، وقبيح بنا وإن قدم العهد تناسي الآباء والأجداد. وتسمى هذه المادة التي أشار إليها هذا المصنف عند فلاسفة العرب الهيولا، فكل مركب عندهم إذا تحلل يعود إلى هيولاه، فالذي يتغير إنما هو المركبات بصورها وأشكالها، وأما الهيولا فلا تتغير أبدا. ثانيا، ضرب المصنف المثل بعصا الديناميت إذا انفجرت تتحلل وتعود إلى عناصرها الأولى في لحظة قصيرة جدا لا تزيد على جزء من 25,000 من الثانية التي هي جزء من 60 جزءا من الدقيقة. فتعلق الزمان بتعلق المادة وانتقالها من التصلب إلى الهباء إنما بين الجزء الذي يقع فيه التحول من شكل العصا وتصلبها إلى حالة الهباء، والزمان لم يؤثر شيئا في ذلك التحول وإنما هو ظرف له. وقد يقال في بادئ الرأي إن الزمان فيما يظهر يؤثر في أجسام الحيوان، إذ بمروره تفنى تلك الأجسام وتتحلل. قال الشاعر العربي: أفنى الشباب تقلب الشمس وطلوعها بيضاء صافية وغروبها صفراء كالورس. فنسب الشاعر إفناء الأجسام إلى الزمان، ولكن علماء اللغة يجعلون هذا من المجاز العقلي، وهو إسناد الفعل أو ما شابهه إلى غير ما هو له، لأن تقلب الشمس ليس هو الذي أفنى الشباب في الحقيقة. وكلام شعراء العرب في هذا المعنى كثير. ثالثا، ثم ضرب المثل بالجبل والذرات التي تتألف منها الصخور، أخبر أنها لا تشعر بسجن في وقت تركيبها في صخرتها ولا بحرية في وقت تفتت الجبل، وإلكتروناتها تدور في أفلاكها كما تدور الأجرام السماوية، فالزمان عندها سواء في وقت التركيب وفي وقت التحلل. رابعا، ثم ضرب المثل بالتقاط آلة التصوير للصور في لحظة قصيرة بالاهتزاز الذي يحدث تفاعلا كيميائيا معروف القدر، تسجل به المناظر بألوانها وجمالها دون أن يؤثر ذلك على الذرات. خامسا، قوله: ويظهر أن الأشياء الحية تقيس الزمان، يريد بذلك أن الحيوان العاقل وغير العاقل هو الذي يهتم بالزمان ويقيسه بالعصور، فالقرون فالسنين فالأيام فالساعات فالدقائق فالثواني وهلم جرا، ولكنه يستعين بالجماد على قياس الزمان. ثم مثل لذلك بالأنهار التي كانت جامدة في العصر الجليدي ثم ذابت بعد ذلك وتركت طبقات من الصلصال تدل على السنين الماضية. فقد استعان الإنسان على معرفة الزمان بالجماد، وكذلك يقال فيما ذكر بعده من طبقات الكلس التي في سقوف الكهوف وما يعلو أرضها من الرواسب. سادسا، قوله: ولا تستطيع الكائنات الحية أن تدرك كنه الزمان، أمر واضح، لأن الزمان يحيط بالكائنات الحية، فيه تنشأ وفيه تفنى، فلا يمكن أن تحيط به علما. وإذا كانت الكائنات الحية حتى أشرفها وهو الإنسان عاجزة عن إدراك كنه الزمان، فكيف تستطيع أن تدرك كنه صفات خالق الزمان ومجريه العالم بأوله وآخره؟ وصدق الله العظيم إذ يقول في سورة طه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ثم سأل المصنف عن إمكان صحة الرأي القائل: إننا معشر البشر إذا انتقلنا إلى الدار الباقية نقيس الزمان بالحوادث لا بحركات أجرام الفلك. والجواب عن هذا السؤال: طارت به في الجو عنقاء مغرب، فمن ذا الذي يستطيع أن يجزم بالنفي أو الإيجاب وهو بعد في سجن الحياة؟ والتفكير في هذه المسألة من النهم الذي يصيب العلماء، وما أصدق القبر القائل: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. سابعا، قوله: وقد تحصد مساحات شاسعات، يقال: أحصد الزرع إذا حان وقت حصاده. ثامنا، قوله: ومقاييسنا للزمان يمكن أن لا يكون لها تعلق بالعالم في مجموعه. بيان ذلك أننا نقيس الزمان على حسب طلوع الشمس وغروبها، وبعبارة أدق حسب دوران الأرض. فإذا كانت الكواكب الأخرى كالمريخ مثلا مأهولة بمخلوقين عاقلين يقيسون زمانهم، فإن قياسهم للزمان يخالف قياسنا. هذا مع أن المريخ إذا قابلناه بالشعرى نجده قريبا منه. وإذا كان في الكواكب التي تدور حول الشعرى عقلاء يقيسون الزمان، فلا بد أن يكون قياسهم مخالفا لقياس سكان المريخ. وإذا كان الزمان مرتبطا بالشمس بالنسبة إلينا وإلى كل من يستضيء بها في سائر الكواكب السيارة إن كانوا موجودين، فقبل وجود الشمس كان الزمان معدوما، وبعد عدمها سيكون كذلك. وكل ذلك يبرهن على نقصان علم الإنسان وضيق معرفته. وصدق الله العظيم إذ يقول في سورة الأحزاب: إنه كان ظلوما جهولا. تاسعا، قوله: لا هو ولا هي يستطيعان أن يحددا اليوم 24 من مايو بعد 17 سنة كما يفعل الجراد في الظلام. تقدم في المقالات السابقة أن الله الذي خلق فسوى وقدر فهدى قد وهب بعض أنواع الحيوان من الغرائز والإلهام ما يعجز عنه الإنسان العاقل، فسبحان الذي أتقن كل شيء خلقه. ثم قال المصنف في الفصل نفسه: إن الإنسان الأول كان يحب الزمان كالإيقاع كالضرب المنظم على طبل، وقد رفعه التوقيت في رأسه فوق مستوى الغريزة والانسجام التام في النغمات الموسيقية يوصلنا إلى التلذذ العجيب الذي يهز مشاعرنا بالقطع الموسيقية المتناسقة في النغمات والأصوات التي يقوم بها الجوق أي الأوركسترا. إن الاهتزازات الموجودة في وحدة النغم في لحظات من الوقت لا تعتبر موسيقى إلا عند الإنسان وحده. وقد جاءت المدنية للإنسان بضرورة الضبط والتدقيق في قياس الزمان وتسجيله، وكذلك الفصول المتتالية التي يدل عليها ظهور الشمس في أقصى الشمال وجنوب خط الاستواء أدت إلى تكوين دوائر دارويد وبناء الأهرام وغير ذلك من علامات الوقت في العالم. كان ظهور الشمس أو ظلها فوق هذه الأشياء عند علامة معينة سرا مكتوما عند القسيس، فهو الذي يخبر بعدد الأيام التي تحسب حتى يجيء وقت الغرس أو فيضان النيل. أما الآن فإن التقاويم وإن لم تبلغ الكمال تعلق في كل بيت، وبها نميز الأيام ونعرف الأوقات، وفوق ذلك صرنا نسجل الساعات والدقائق والثواني، بل نسجل جزءا من الألف من الثانية. وكلما تقدمنا في ضبط الوقت زادت حاجتنا إلى معرفة الكيمياء والطبيعيات والمعادن ودرجات الحرارة وعلم الفلك، ومن أهم ما يجب علينا تعلمه الرياضيات. ونحن نحسب جدول زمان الكواكب والأقمار والمذنبات ونعتمد على معرفتنا بالوقت فيما يحدث في حركاتها في المستقبل، ونحدد الساعة والدقيقة لكسوف الشمس وخسوف القمر في الماضي والحاضر، ونحن نعرف سرعة الضوء ونحدها بالثانية، ونعرف طبائع الأجرام السماوية التي يظهر لنا انتظامها من سيرها المتواصل الدقيق البديع في الآماد الطويلة. إن التطور قد بلغ بالموجودات الحية إلى الاتفاق التقريبي مع بيئتها، إلا أنه من الجهة النظرية على الأقل لا يمكن أن يزيد على ذلك. وتقدم الإنسان فيما وراء ضروريات الحياة قد خرج به عن الحدود التي يظهر لنا أن التطور الطبيعي وضعها على حدة، وأن الإنسان باقترابه من المعرفة التامة بالزمان ليقترب أيضا من المعرفة بقوانين العالم الأبدية، وبذلك كله يقترب من معرفة الخالق سبحانه. وإذا لم توجد في بعض نواحي العالم مخلوقات عاقلة، فإن الإنسان وحده يختص بمعرفة الزمان، وسيطرته على معرفة الزمان تدنيه من شيء هو أعظم من المادة. فمن أين تجيء هذه الوثبة العظيمة التي يثبها الإنسان بعيدا عن الفوضى وعن جميع التركيبات المادية وعن جميع المخلوقات الحية الأخرى؟ لا بد أن تجيء من شيء أعلى وأجل، ولن تجيء من المصادفة.